أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير بريته محمد وآله الميامين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين. بسم الله الرحمن الرحيم. والذي يمكن الاعتماد عليهم في إثبات امتناع الأمر ونهي في واحد ما نعرضهم في خدمة إخوتنا الأجلاء، ونقول فيهم مقام التمهيد الدليل أنهم لا بد وأن يكون محل البحث ما إذا كان الفعل الصادر من المكلف واحدا الوحدة الوجودية، بأن يكون المتحقق شيئا واحدا لا شيئا. وأما إذا كان المتحقق في الواقع في عالم الامتثال، إذا كان المتحقق شيئين فذلك خارج عن محل البحث. كلامنا فيها إثبات الجواز أو الامتناع في اجتماع الحكمين متضادين فيها فعل واحد، وهذا هو الأساس ينبغي أن نبني الدليل عليه ونعتمد عليه ونسعى في إثبات الحق في هذا المورد. وأما إذا كان هناك فعلان موجودان، أمران متحققان مختلفان، سواء كان أحدهما متحد مع الآخر في الزمان والمكان أو لا، ما دام فعلان فذلك خارج عن محل البحث جملة وتفصيلا. وهذا المطلب ليس جديدا من خادم طلباء، بل تردد هذا المطلب في كلمات العلامة بل في طول هذا البحث. هذا شيء. والمطلب الآخر أنه امتناع الاجتماع أو جواز الاجتماع نبحث عنه بإحدى الجهات بإحدى الجهتين، هل الجواز والامتناع في مقام التشريع العائد إلى المولى المشرع، سواء قلنا إن الله سبحانه قد ينهى سلطة التشريع لواحد من أنبيائه أوليائه أو لم يمنح، ذاك بحث يبقى في محله. لكن من بيده التشريع في مقام التشريع، هل يمكن أن يشرع حكمين يتحقق امتثالهما أو إسيانهما هذا في فعل واحد أو لا؟ فقد يكون الكلام في جانب التشريع، وقد يكون الكلام ليس في جانب التشريع، بل يكون في جانب فعل المكلف. التشريع فعل المولى، فعل المشرع كائنا من كان، والفعل والعبد له فعل في مقام الامتثال أو في مقام العصيان العياذ بالله. فنبحث عن جواز الاجتماع في مقامين مختلفين، مقام التشريع ومقام الامتثال. فعلا ننظر إلى المقام الأول وهو مقام التشريع، مع قطع النظر أن يكون مشرعه والله سبحانه أو الله تعالى يخول التشريع لرسول العظام أو لعهد الأئمة سلام الله عليهم. هذاك بحث قلنا أجنبي عن فعله. فعلا هل مشرع عقلا يمكن أن يشرع حكمين المتضادين متعلقين بالواحد بمقتضى المقدمة الأولى أو لا يمكن؟ وعدنا بيانين على أنه لا يمكن ذلك أن يفعل. طبعا كلامنا على مع المقول مع القول بأن للعقل أحكام واستحسان واستقباح. وأما إذا بنينا على رأي الشاعر غير شاعر فهنا دينا مطلب خروان من أساس مولى علياذ بالله يمكن أن يدخل أشرب المخلوق علياذ بالله إلى النار وأشر المخلوق إلى الجنة. ذاك خارجنا عن نطاق بحثنا تلك النظرية. نحن الآن نتكلم هذا ما هو مختار أجلاء علمائنا الأبرار من أنه العقل يستقبل وعقل كذلك يستحسن. بعد هذا نعود إليه في مقام التشريع. الحكمان متضادان لا يمكن أن يصدر من الشارع من المولى جلت عظمته من جهتين. قلنا الجهة الأولى هو أنه بناء على أن التشريع فعل المولى كما هو صحيح، فالتشريع المولى يكون لا بد لغايتنا وإلا يكون لغوانا وعبثا. فعل الله سبحانه لا يمكن أن يكون عبثا. نحن نتكلم على نظرية العدلية وليس على نظرية مطلقة، نظرية مولى لم تكون عدلية. فعلى هذا الأساس لا بد أن يكون في تشريع طلب أو تشريع المانع، لا بد تكون هناك هذا مصلحة غاية وغرض، وتلك الغاية وذلك الغرض يتحقق بمجرد تحقق الفعل والإنشاء والتشريع، لأن الغاية والغرض في مقام التحقق معلولون للفعل الذي تترتب الغاية عليه والغرض عليه. فلا بد من أن يتحقق الغرض بمجرد تحقق المغير ومعوى والفعل الذي يترتب عليه الغرض. فإذا أراد المولى أن ينشئ طلب الفعل وطلب الترك لابد تكون له غاية، وتلك الغاية لا يمكن أن تكون في فعل واحد في إنشاء تكليف بالفعل وتكليف بالترك منصب على واحد، لأنه هذا غير معقول من أساسه. وقلنا كلامنا مبني على استحسان والاستقباح العقليين. فلا يعقل من عاقل من مولى وهو خالق العقول أن ينشئ الطلب وينشئ بل طلب الفعل أو طلب الترك في نفس الواحد في نفس الوقت موجه إلى فعل واحد، لأنه هذا بل يكون عبثا وغير معقول ويستقبهها العقل بل لا يتعقله العقل. هذا بل البيان الأول. وكلامنا ما زال هذا في إثبات الامتناع من جانب التشريع وليس في مكان على امتثال من قبل العبد. هذا الوجه الأول يمتنع من المولى جلت عظمته، يمتنعني يعني على عقل يحكم، يمتنعني مو من مستعيب مستعيب بمعنى ثاني، يعني بأنه لا يناسب شأنه أن يفعل ذلك، يستقبل العقل والقبيل لا يستر من مولى جلت عظمته. والبيان الثاني لأجل استباطه الامتناع في مقامته، ما دلنا في مقام التشريع فهو أنه إذا كان المولى في مقام التشريع ويريد عن فعل يكون محبوبا، نفس التشريع يكون محبوبا له قطعا، لأنه لو لم يكن محبوبا لم يكن مرادا، لو لم يكن مرادا لما تحقق منه، وبدون إرادة لا يمكن تحقق التشريع. تحقق الإرادة كاشف عن تحقق الحب، فإذا كان الأمر كذلك فلا يوكل من المولى أن يحب إيجاد الفعل وإيجاد الترك في نفس الوقت. هذا إذن لا، ولكن مكاملات بيانين، واحد وهو استقباه العقل واستنبله وحكم العقل بأنه هذا كبير. هذا كله إخوتي الأجلاء في جانب التشريع. وأما في جانب الامتثال، هذا في مقام امتثال العبد للفعل، لا شك ولا ريب في أنه أولا لا بد من مصلحة في الفعل المأمور به، ومن ومصلحة في ترك المنهي عنه، أو مفسدة في فعل المنهي عنه، عبر بما شئت. فالأحكام ومتعلقات الأحكام ليست خالية من المصالح والمفاسد من المقاصد، وتلك المفاسد تلك كان اختلط هاي الجملة مطردة بين المطر، اختلط على بعض الأجلاء رضوان الله تعالى عليهم، فخلطوا بين مصلحة التشريع وبين مصلحة التي يهرجها العبد في مقام الامتثال. ومرارا بينا في خدمتكم لابد من عدل هذا عن ذاك، فإذا لا أخذ في ذاك البعض. فنحن فعلا مصلحة الفعل المصلحة التي أو المقصدة التي على العبد أن يتجنبها، أو المصلحة التي بل يسعى على المولى على العبد أن يقصد تحصيلها. فهذا الفعل الواحد فعل واحد، بل إما يكون ذو مصلحة ومفسدة في آن واحدة، وإما أن يكون فيه مصلحة فقط أو مفسدة فقط، لا يكون إلا شيء واحد، مفسدة خالية عن المصلحة، أو المصلحة خالية عن المفسدة، أو يكون هذا فيه كلاهما، مصلحة من جهة ومفسدة من جهة. بل هذه ثلاث احتمالات حتى الصبر والتقسيم، ولكن يكون هذا ما هي يقدر يثبت القسم الرابع فليأتي به نحن نستفيد منه. فإذا في بدء الأمر في مطلب واضح في صورة واضحة ثلاث أقسام: الفعل الذي يأتي به المكلف، الفعل الواحد واحد وجودا كما قلنا في المقدمة، واحد وجودا بل وليس متعدد متعددا وجودا، واحدا وجودا، إما فيه مصلحة فقط أو مفسدة فقط، بلا فرق أرجو تعمل بلا فرق بين أن تكون مصلحة ملزمة أو غير ملزمة، لأننا نريد نسبية امتناع الاجتماع الحكمين حتى غير الزميين، كراهة واستباع والاستهباب، وكذلك بل وجوب والحرمة. نحن في مقام إثبات الامتناع على في قسمين معا، في الحكمين الزميين أو في حكمين غير الزميين. ما عندنا شغل بالحكمين فعلا، يعني حكم يعود يعيدنا إلى البحث مقام التشريع. كلامنا في متعلق الحكم، فعل العبد الواحد وجودا وإدراكا ومدركا، مدركا مدركا مدرك واحد. فإذا كان الفعل ذا مصلحة خالية عن المفتدى فلا يمكن أن يكون هناك حكمان، ما إلى معنى أن يكون يطرد ويترك المصلحة أو يدرك المصلحة، وإما فلا يؤكل أن يكون هناك هذا حكمان أبدا في مكان الامتصال، لا يكون هناك. وكذلك إذا كانت هناك مفسدة فقط لا توجد المصلحة، وكذلك يكون واحد، لأن المفروض مصلحة فقط أو مفسدة فقط، ولا يمكن أن يوجد مصلحة ويكون هناك هذا طلب للترك، وبالعكس هذا غير ممكن. هذا واضح لا ينبغي التأمل والتوقف والتريس فيه. وأما إذا كان فيه مصلحة ومفسدة، مصلحة من جهة ومفسدة من جهة أخرى، مثل العملية الجراحية قطع الإصبع، أذن الله وإياكم، عملية جراحية ها هنا هذا قطع الإصبع مفسدة، إنسان عندها خمسة أصابع تبقى أربعة، تمام، هاي مفسدة. الله تعالى يقول خلقنا الإنسان في أحسن التقويم، هذا يصير أفسد التقويم، هذا لأنه إصبع راحت من عنده ما صار أحسن تقويم، بل هاي مفسدة. ولكن هي مصلحة وقاية هذا الإنسان من تمشي مرض من إصبعه إلى قلبه، هاي مصلحة. ففي قطع الإصبع مصلحة من جهة ومفسدة من جهة أخرى. ففي هذه الحالة أمثلة يمكن خلقها كثيرة، مثلا إنقاذ الغريق، هذا إطفاء الحريق، أنا لإنسان يتصرف حتى قول تعبير بعضنا يقول حتى إذا واحد منعك يضربه بصدره هذا عابر وإنقذ الغريق، بل هذا ممكن. فإذا مصلحة من جهة ومفسدكم لا تعودكم أمثلة حسب إخوته فكر إخوتنا الأجلاء بل أعطى الله بقاءهم. فإذا كان هناك فلا بد من فرد أمرين، إما متساويان أو هذا بل غير أحدهما غالب على الآخر. فإن كان أحدهما غالب على الآخر فالمقدار الغالب يكون مقدار الزائد يكون مصلحة أو مفسدة صافية على المعارض، فلا بد أن يكون هناك حكم واحد. فلنفرض هذا مصلحة هذا أربع درجات، والمفسدة هذا بليد درجتان فقط، فالدرجتان من المصلحة خالية عن المداهم، ففي هذه الصورة لا بد أن يكون هناك حكم فقط، أمر بالطلب فقط. وبالعكس يكون هناك مفسدة فقط خالية من المصلحة. هذا إذا كان في المقام مصلحة ومفسدة هذا متغالبان، أحدهما غالب والآخر. وأما إذا لم يكن لأحدهما غلبة ولا وكلاهما بحد سواء، ففي هذه الحالة إن كانت المصلحة بل إن كانت المصلحة دنيوية فالأمر بيد العبد يفعل ما يشاء، وأما إذا كانت مصلحة أخروية فلا يوكل أن يأمرني المولى وينهاني في نفس الوقت عن هذا الفعل، هذا لأنه يعود أمر إلى المولى حينئذ وليس إلى العبد. فالنتيجة ملخص كلامنا، لا يوكل اجتماع الأمر ونهي في واحد واحد وجودين، هذا لا من حيث التشريع ولا من حيث الامتحان. ونحن بهذا البيان سلكنا طريقا معزولا عن طرق العالم رضوان الله تعالى عليهم، بل عند هذا ما قلنا في خدمتكم ملخصه أنه بل الفعل بما هو وجود واحد، إذا هو موجود واحد على هل هو يمكن أن يكون واجباً أو محرماً أو مكروهاً ومستحباً في وقت واحد، هذا محل بحثنا. ثم محل البحث كان يبحث عنه في مقام التشريع وكان نبحث في مقام الامتثال. في مقام التشريع يكون أمر عائداً إلى المشرع ولا يعقل كنا أن يكون المشرد هذا ينشئ هذا حكمين متضادين ببيانين اللي ذكرناهما في خدمتكم. وكذلك أما إذا كان في مقام الامتثال فيعود الأمر إلى المصالح والمفاصل الموجودة في متعلقات الأحكام، وتلك المصالح إن كانت مساويتان مع إن كانت منفردة مصلحة فقط أو مفسدة فقط فالحكم واضح، وإذا كان كلاهما موجودين أحدهما غالب فالمقدار الغالب يكون مصلحة صافية هذا بدون معارض أو مفسدة صافية بدون المعارض. وأما إذا كان متساويين فإن كان هذا يخص بالأمور الدنيوية فالعبد يفعل ما يشاء، هذا كيف هو هذا يختار حسب رغبته هو وليس نسبة، هذا خارج المحل كلامنا. وإذا كانت مصلحة تعود إلى الآخرة فيعود الأمر إلى المولى، لا يمكن أن يجعل المولى هذا مستحقا للجنة ومستحقا للنار في آن واحد. هذا ما عندنا هدف لإثبات الامتنان. بل بعد هذا القرار هذا نأتي إلى ما أفاد كلنا، وهذا سيد العظم رضوان الله تعالى عليه أراد أن يثبت أنه أما كصلاة في مكان رسمي الركوع والسجود مشتملان على الركوع والغصب معا نتكلم فيها إن شاء الله والحمد لله.